نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في درس الليل إن شاء الله سوف نتناول شخصية كان لها الأثر الكبير في تغيير مجريات بعض الأحداث في العالم الإسلامي، وخاصة أن هذه الشخصية كانت مجهولة إلى فترة ما لدى كثير من الشباب الإسلامي خاصة أو الدعاء المتصدرين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومنشأ الجهل بحقيقة هذه الشخصية أن كثير منهم لم يبحثوا في خلفيات هذه الشخصية، أو بمعنى آخر لم يحاولوا الكشف عن حقيقة هذا الرجل ومدى اتصاله، مدى قربه أو بعده عن المنهج الإسلامي الذي كان يدعو إليه. إضافة إلى أن هذا الرجل قد ساعدته بعض العوامل على البروز والظهور على الساحة الفكرية في العالم الإسلامي. طبعا كشيء طبيعي أن بعض الدول أو بعض الاتجاهات تتبنى الشخصيات البارزة الطافية على فوق سطح تلك الفترة في الفكر أو في السياسة أو في الاقتصاد، يعني من متفرعات هذا الفكر. هذه الشخصية هي شخصية جمال الدين الأفغاني. شخصية جمال الدين الأفغاني تعددت الآراء وانقسمت حول هذه الشخصية، هل هو مخلص أو منفذ لسياسة معينة من قبل جهات معينة، وخاصة يركز على الاستعمار الإنجليزي أو البريطاني كما يقال، ومدى قرب هذه الشخصية أو بعدها عن الإسلام وعن الدعوة التي كان يدعو إليها، وهل هو كان فعلا يدعو إليها عن إيمان واعتقاد أم مجرد ترويج وخداع، وهل هذه الدعوة التي ينادي بها هي إسلامية صميمة أم أن شابها بعض الأمور وغلفت تلك الفكرة بأشياء ومفاهيم لا تمت إلى الإسلام صلة، وإنما كان القصد التشويه العمد للفكرة المطروحة ولكن صبغت بصبغة إسلامية. طبعا هذه الشخصية، يعني شخصية جمال الدين الأفغاني، يعني حقيقتها لم تكن معروفة لدى كثير من المسلمين وخاصة المتصدرين للدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلت، وذلك منشأ الجهل بحقيقة هذا الرجل وعدم وجود الكثير من المصادر التي تبين حقيقة هذا الرجل، بخلاف أن الكتب والنشرات التي صدرت هي ضخمت هذه الشخصية وأعطتها أكبر من حجمها وأبرزتها على أنها شخصية إسلامية تود تحقيق مطلب إسلامي جماعي، وهو تحقيق الوحدة الإسلامية والتئام شمل المسلمين. ولكن بعد ذلك كتب عن هذه الشخصية كتابات جيدة، وإن كان من قبل يعني قام به بعض العلماء في إبراز هذه الشخصية وطردها من جامع الأزهر لما دخل جمال الدين الأفغاني وأخذ يلقي الدروس، وكان من موقف بعض العلماء آنذاك أنهم أدركوا حقيقته فحاولوا إبعاده عن الأزهر بأي طريق، وكان من أولئك العلماء الشيخ عليش، وهذا من فقهاء المالكية في ذلك العصر ومن العلماء الذين دافعوا عن الإسلام الشيء الكثير، وخاصة بصدد الانحرافات الفكرية التي كان يطرحها جمال الدين الأفغاني في الأزهر. ولكن كانت السياسة آنذاك تشجع جمال الدين الأفغاني، وكانت تصف أولئك العلماء بالرجعية وبالجمود الفكري وعدم وضوح الرؤية في طرح القضايا الإسلامية برؤية عصرية. ولكن بعد ذلك ألفت دراسات أو مقالات أو شبه دراسة عن حقيقة جمال الدين الأفغاني، وعلى ما أعتقد أن أول كتاب قرأته كان للدكتور محمد حسين، الإسلام والحضارة الغربية، وبين في هذا الكتاب جزاه الله خير ورحمه الله رحمة واسعة حقيقة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورفاع رافع الطهطاوي ومن دعاة وكثير من دعاة التغريب الذين أصبحت في مخيلة كثير من الشباب أنهم من رواد الإصلاح الاجتماعي ومن زعماء الإسلام الذين نافحوا ودافعوا عنه الشيء الكثير، وبين بالأدلة والبراهين بأن شخصية جمال الدين الأفغاني إنما هي شخصية مصطنعة وأخذت الرعاية الكافية من قبل الإنجليز، وكل من يريد التصدي لمحاربة الإسلام فنفخوا في الرجل وجعلوه عظيم من العظماء، ولكن هو بالمقياس الإسلامي كما بينه الدكتور محمد حسين بأن الرجل لا يخدم الإسلام وإنما كان يتاجر بالقضية الإسلامية من أجل تحقيق بعض الأهداف المرسومة له أو تشويه التعاليم الإسلامية، وذلك بطرح وجهات نظر مشوبة بالرأي الإسلامي ولكن ليس هو الرأي الصائب والذي كان ينبغي أن يطرح كعلاج وكحلول للمشاكل الطارئة آنذاك. طبعا هذه الشخصية كما قلت لها الأثر الكبير، وقد كون لمدرسة هو وأتباعه تسمى بالمدرسة الإصلاحية، وهذه المدرسة لها الأخطاء الكثيرة في التفسير، في تفسير القرآن الكريم وأيضا في السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. وكان من رواد المدرسة الإصلاحية كما قلنا أن على رأسها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، وأيضا من المعاصرين أحمد أمين، وكتاباته تعتبر بحق ترجمة حرفية لأفكار ودراسات المستشرقين، وأنه طرح تلك الوجهات على أساس أنها هي وجهات نظره، ولكن بعد الدراسة والتعمق في كتاباته نجد أن الذي قال به والذي سطرته أنامله ومبثوث بثنايا كتبه ما هي تلك الأفكار إلا تكرار واشترار للأفكار التي طرحها المستشرقون وعجزوا أن ينفذوا من خلالها إلى عقول المسلمين لأنها صادرة من مستشرقين. ولكن كانت طريقة أحمد أمين طريقة لبقة في حين عرض أن هذه هي وجهة نظر أحد المسلمين وأحد المفكرين على زعمه. وأيضا نجد من رواد تلك المدرسة الدكتور محمد حسين هيكل، وهو مؤلف كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدكتور رحمه الله وعفى الله عنه أخذ هذا المنحة في التفسير لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاباته يعني مشوبة بهذه، وسوف نتعرض فيما بعد في الدرس القادم أو الذي يليه في بيان خصائص المدرسة الإصلاحية والشذوذات التي اتصفت بها وبعدها عن المنهج الإسلامي الأصيل والسليم في تناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفهم من تفسير القرآن الكريم، حتى أن أحد الباحثين في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ألف رسالة ماجستير وهو موقف المدرسة الإصلاحية من تفسير القرآن الكريم، ولا تزال مخطوطة في الكلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الباحث في طباعتها وذلك ليعم النفع بها. أيضا صدرت رسالة ماجستير باسم دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الفكر الإسلامي، وهي من تأليف مصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزال، وقد طبعت مؤخرا في دار طيبة، وهي دراسة اتصفت بالموضوعية وبالعلمية وبمناقشة الأفكار الخاصة بجمال الدين الأفغاني ومدرسته نوعا ما، وبيان حقيقة هذا الرجل في ضوء ميزان الفكر الإسلامي. وكان من حظ هذا الباحث أن من المناقشين له الأستاذ الفاضل محمد قط، وهو طبعا غني عن التعريف، فهذا الرجل موسوعة متحركة ومن المفكرين الإسلاميين الذين أثروا المكتبة الإسلامية وبينوا عوار وزيف الفكر الغربي الوافد، وكذلك عرى كثير من الشخصيات المتسمى بأسماء إسلامية ولكن أفكارها ودعوتها تخدم أعداء الإسلام. طبعا قبل أن نشرع في دراسة جمال الدين الأفغاني أو دعوته، يحسن بنا أن نبين أن لقب جمال الدين الأفغاني المزعوم بالأفغاني هو غير صحيح. أول شيء نثبت أنه إيراني الجنسية، أنه أيضا شيعي المذهب، وذلك لأمرين اثنين. طبعا نحن لا يهمنا كمسلمين نسب أي شخص بقدر ما يهمنا عقيدة هذا الرجل وأعماله وأفكاره التي توزن بميزان الفكر الإسلامي نفسه. فلا يهمنا أن كان إيرانيا أو أفغانيا أو هنديا أو غير ذلك، ولكن ما مقزى أنه روج لنفسه بأنه أفغاني الجنسية، أفغاني المولد. طبعا هذه تسمية أو هذا الإطفاء وهذا اللقب تبين فيما بعد أنه خدمه إلى شيء الكثير، بحيث أنه سمى نفسه ولقبها بالأفغاني لتسهل مهمة دعوته في أرجاء الدول الإسلامية، لأن كانت كما نعرف تقريبا أن البلاد الإسلامية أكثرها كانت خاضعة للحكم العثماني الإسلامي، وذلك أيضا أن طابع المذهب لتلك الدولة هو المذهب السني، وأيضا لا يمكن لشخص شيعي إيراني أن يروج بأي فكرة، خاصة أن الفكر الشيعي عقيم ومخالف لكل ما هو على الفطرة الإنسان مفطور عليها، فهذا المذهب والمذاهب الأخرى طبعا تصادم هذه الفكرة، ولا تجد من العقول السليمة أي مستساق لقبول هذه الفكرة، فكانت هذه التسمية كغطاء لنشر دعوته التي أصبحت فيما بعد دعوة لها الأثر الكبير في نسف كثير من التعاليم وتغيير المفاهيم الإسلامية، وقد نجح إلى حد ما جمال الدين الأفغاني ومدرسته في تشويه بعض التعاليم الإسلامية، وكانت مدرسته المدرسة الإصلاحية هي أحد المنافذ الرئيسية للغزو الفكري الذي أصاب المسلمين. أول أدلة على إيرانية الأفغاني، كما قبل أن نشرح في بيان الأدلة، هذه الأدلة مستقاة من واقع دراسة حق الدكتور عبد النعيم حسنين، وهذا الرجل ذهب إلى إيران وتأكد من وجود عائلة الأفغاني وبين الأدلة الواضحة على تشيعه وعلى إيرانيته، رغم أنه كان من المعجبين بشخصية جمال الدين الأفغاني. في قريتين في إيران وفي أفغانستان، القرية التي في إيران تسمى أسدباد، وفي أفغانستان أخرى مشابهة للإسم ولكن بتغيير حرف بسيط وهي أسعد أباد. فلذلك أن كان جمال الدين يدعي أنه من أسعد أباد وهي من قرى أفغانستان، ولكن بالأدلة تبين أنه من قرية تسمى أسدباد. وقد ألف ابن أخته وهو ميرزا لطف الله خان كتاب عن خاله جمال الدين وبين أحواله، وأيضا أثبت بطريقة علمية وطريقة لا يشك بها أن جمال الدين هو إيراني، ولا تزال عائلته موجودة في إيران في حي يسمى حي سيدان في قرية تسمى أسدباد قرب همدان. أيضا كان من تأكد شخص يسمى الأمير عناية الله خان وهو عم أمان الله خان ملك الأفغان السابق، بأن جمال الدين الأفغاني إيراني الأصل وشيعي المذهب. وكان هذا الأمير نزل في قرية أسدباد وسأل عن عائلة جمال الدين الأفغاني، وتبين له بعد ذلك أن لا تزال عائلته باقية في قرية أسدباد وأنهم شيعة. ما زال طبعا أفراد إلى حد الآن في قرية أسدباد قرب همدان، وتلقب العائلة حاليا بلقب الجمالية نسبة إلى جمال الدين، فلا تزال هذه العائلة تلقب بعائلة الجمالية. أيضا هذا الدكتور عبد النعيم حسنين يقول: وقد تأكدت أنا شخصيا من هذا الأمر حين زرت هذه القرية في خريف عام 1950، وكان من أفراد عائلة جمال الدين المشهورين حين ذاك السيد هادي روح القدس وميرزا لطف الله وميرزا شريف خان وعطاء الله خان وصفات الله ونصر الله وفتح الله. يعني لاحظوا الأسماء هذه، نصر الله وفتح الله وسعد الله، وقد اشتهروا جميعا بلقب الجمالي نسبة إلى جمال الدين. ويقول الدكتور أيضا: كما يجد الزاد للقرية مدرسة اسمها المدرسة الجمالية، أنشأتها وزارة التربية والتعليم الإيرانية في مسقط رأس جمال الدين، وسمتها باسمه تمجيدا له وتخليدا لذكراه. ومما يتفق مع العقل والمنطق بعد هذا الدليل المادي الملموس أن يكون جمال الدين إيرانيا شيعيا، وأن يتساءل الباحثون لماذا انتسب جمال الدين إلى بلاد الأفغان وحرص هو نفسه على هذا الانتساب. فيجيب الدكتور على هذا السؤال المطروح فيقول: فقد أدرك جمال الدين بفطنته أن انتسابه إلى بلاد الأفغان السنية المذهب ييسر مهمته في دول العالم الإسلامي السنية المذهب، وبخاصة تركيا ومصر، لأن هذا الانتساب يضفي عليه صفة العالم الديني السني ويمكنه من دخول الدول السنية المختلفة معززا ومكرما، ويفتح لدعوته أذان الناس وقلوبهم في هذه الدول. هذا من أحد الأسباب التي يراها الدكتور في بيان أن سبب انتساب الأفغاني إلى جمال الدين إلى أفغانستان بدل إيران، وهذا سبب نوعا ما وجيه. ولكن أن جمال الدين استفاد من التاريخ الشيء الكثير، وخاصة في تبديل الأسماء والألقاب بحيث يصفي على نوعا ما حرية الحركة في الأماكن التي يريد نشر دعوته. فإن كان يعني أبقى على صفته بأنه جمال الدين الأسد أبادي وهو هي قرية في إيران، فهذا يعيق تحركه نوعا ما، ولكن اختار أفغانستان. وأيضا كانت أفغانستان تحت الرعاية الإنجليزية الاستعمار البريطاني، وكانت مصالحها من قبل تدار من قبل إنجلترا، فلذلك وجد الإنجليز في هذا الرجل الشخصية التي تساعدهم في ترويج ما يصبون إليه وما يريدون من توطين أقدامهم وتثبيت مصالحهم. إضافة الدليل الثاني اسم والد جمال الدين. نلاحظ أن جمال الدين في كثير من كتاباته وكثير من في مراسلاته وكثير من لقاءاته لا يذكر اسم أبيه مطلقا، وإما أن يقول جمال الدين الأفغاني وإما أن يقول جمال الدين الحسيني، يعني كأنه شريف. أما اسم أبيه فهو صفدر. صفدر بالفارسية هي مقطعين، صف ودر، أي ممزق الصفوف. هاي الترجمة الفارسية لصفدر هي ممزق الصفوف. هذه الصفة كانت تطلق وكان يصف بها الإمام علي رضي الله عنه عند الشيعة، فممزق الصفوف يقولون أنه الإمام علي رضي الله عنه، فلذلك يسمون هذه التسمية تيمنا وتبركا بشخصية الإمام علي. وهذا الاسم لا يوجد بتاتا في أفغانستان، وإنما خاص في إيران، كما لا يوجد أيضا بين الشيعة من يسمى بأبو بكر وعمر وعثمان. فهذه لما تجد شخص يسمى بهذا الاسم تلقائيا يتبادر إلى الذهن أن هذا الرجل سني. إضافة الدليل الثالث هي نشأة جمال الدين وطريقة تحصيله للعلم. أهل السنة والجماعة يختلفون عن الشيعة في تحصيل العلم، وهذه فائدة يجب أن يعيها كل من يريد أن يتصدى أو يدرس الفكر الشيعي خاصة والأفكار الثانية. كان من عادات الشيعة أنهم يرسلون أبنائهم إلى المعاهد الخاصة بهم للتعليم على أساس أنهم يصبحون فيما بعد علماء ويروجون للمذهب. كان يعني مراكز معينة للشيعة أو ما يسمى عندهم بالعتبات المقدسة أو الحوزات العلمية مثل قم ومشهد والنجف وغير ذلك من المراكز العلمية عندهم. كان إضافة إلى ذلك يعني أن الشيعة يهتمون بأمر آخر غير العلوم الشرعية مثل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. ذلك لأمر أن الفرق يعني المنشقة أو التي نستطيع أن نطلق عليها التي تحمل أفكارا غير أفكار الإسلام نفسه تحاول إثبات صحة معتقدهم ليس بالأدلة وإنما بالجدل وبالمنطق وبالفلسفة إلى غير ذلك. ولذلك يكثر في علماء الشيعة وعلماء المذاهب الأخرى الباطنية وغير الباطنية والمنحرفة عن الإسلام أنهم يجيدون المنطق والفلسفة والجدل أكثر مما يجيدون الاستشهاد بآية من القرآن الكريم أو بحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ أن استدلالهم في إثبات مسألة من مسائلهم أولا يأتي بالمنطق وبالجدل وبعد ذلك يأتي بالأشياء المختلقة والموضوعة فيما يؤيد مذهبه. أما حديث صحيح أو آية من القرآن الكريم فلا تجد إلى احتجاجهم واستدلالهم إلى ذلك سبيلا، وإنما أكثر شيء يركزون على المنطق والفلسفة والجدل وبعد ذلك يخدعون العامة والافتراضات وغير ذلك من مسائل المنطق والفلسفة. بعدين نجد أن جمال الدين الأفغاني سافر إلى طهران سنة 1851 وتتلمذ على أكبر علماء الشيعة في ذلك العصر في طهران، ويسمى آقا سيد صادق. الآقا طبعا بالفارسية تطلق على السيد، يعني احنا نقول بالعربي السيد وهم يقولون آقا بالغين وليس بالقاف وإنما تكتب بالقاف وتلفظ بالغين. بعدين عقب مرحلة دراسته في طهران سافر إلى النجف ودرس العلوم الشرعية من وجهة نظر الشيعة. تم إقامة جمال الدين الأفغاني في النجف استمرت 4 سنوات، ومن أشهر أساتذته هو مرتضى الأنصاري، وهذا مرتضى الأنصاري من أكبر علماء الشيعة في ذلك الوقت وله رسائل في علم الأصول عند الرافضة، وهو يطلق عليه لفظ الشيخ. يعني بعض الكتابات الشيعية لما يقول وقال الشيخ في الأصول المقصود بمرتضى الأنصاري هذا، وهذا من أكبر علمائهم. وقد اطلعت أنا على بعض كتبه فوجدت من المتعصبين ومن الذين يكنون الحقد والعداوة والبغضاء لأهل السنة والجماعة، ونجد أيضا أنه من باب ترجيحه للأدلة المتعارضة هو ما خالف السنة يأخذ به كطريقة لأن الشخص يصل إلى نتيجة في وجود دليلين متعارضين فيقول انظر ما خالف السنة ويأخذ به. فلذلك نجد أن جمال الدين الأفغاني كان قوي المناظرة وقوي الأسلوب، وأيضا كان يعني بليغ، وهذا نتيجة دراسته للفلسفة والمنطق والجدل، ولكن لا يستشهد في مناظراته وفي كلامه بآية من القرآن الكريم أو بحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، ولكن دائما المنطق والفلسفة التي لا تقني من الحق شيء كان يستدل بها. وكان أيضا لا يدخل في نقاشات فقهية، كان من طبيعة جمال الدين الأفغاني أنه كان لا يدخل في مناقشات علنية في الفقه، ولكن كان يسفه في مجالسه آراء مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن كان المذهب الحنفي آنذاك سائد في الدولة العثمانية وتبنته، وكان يريد من خلال طعنه في المذهب الحنفي النفاذ إلى طعن المذهب الرسمي للدولة وبعد ذلك تقل القيمة للمذهب الذي تتبناه الدولة. ولذلك نجد أن الرافضة لا يطعنون في الإسلام صراحة، ولكن يطعنون في الإسلام من خلال أشخاص لينفذوا بعد ذلك إلى الإسلام نفسه، ولذلك كانوا ما زالوا يركزون على صحابة رسول صلى الله عليه وسلم من أجل إبطال عدالتهم، ويقولون هؤلاء هم الذين نقلوا التعليم، فلذلك أنها كونهم ليسوا بعدول فالذي نقلوه كذب في كذب، وبعد ذلك تسقط قيمة ما ينقل إلينا بواسطة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إضافة إلى أن اهتمام جمال الدين جمال الدين بأحداث إيران وبإيران خاصة وتوجيه الأحداث فيها، يعني اهتمام شديد كان لجمال الدين بإيران، مع أن أفغانستان وإيران يعني في ذلك الوقت يوجد علاقات متوترة فيما بينهم، ولكن كان جمال الدين يحرص على متابعة الأمور التي تحدث في إيران، وأيضا كان يحرص على زيارتها لوجود عائلته فيها، وكان يحاول أيضا بأن يجعل إيران مركز لتحركه وأن تكون الدولة الأم للدول الإسلامية، بحيث تكون مركز الجامعة الإسلامية المزعومة في نظره، وهذا سوف نتطرق له فيما بعد في تناول أعماله وعقائده والأشخاص الذين كان على اتصال بهم، وخاصة القنصل البريطاني مستر بلينت، وكان لهذه الشخصية الإنجليزية التأثير الكبير في صياغة جمال الدين وتوجيهه وفق ما يخدم السياسة البريطانية، وأيضا كان له دور كبير في إنشاء المحافل الماسونية. طبعا كما هو معروف أن حب الوطن غريزة في النفس الإنسانية، ولا يستطيع الشخص مهما كان أن يتغرب ويبعد عن وطنه مدة كبيرة، وربما بالسفر لمدة شهور يعود الحنين، وهذا الأمر غريزة ودعا الله تبارك وتعالى في نفس بني آدم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كثيرة يشتاق إلى مكة مسقط رأسه، وهذا من الأمور الفطرية التي فطر الناس عليها، هي مسألة حب الوطن، ولا يستطيع الإنسان مقاومة هذا الشعور مهما كان ما بينه وبين القائمين في وطنه وبلده. أيضا كانت مجالس جمال الدين الأفغاني في تركيا تضم شخصيات إيرانية صرفة، كثير ما كان يجتمع بأشخاص إيرانيين ويجعلهم خاصة جلساء. أيضا أن جمال الدين كان لا يتورع أبدا في استخدام أي وسيلة في الوصول إلى هدفه، سواء كان القتل، الإرهاب، الكذب، التزوير، إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز بها. من الشاه ناصر الدين، كان شاه إيران سابقا، يعني نقص الملك، فكان هذا في اعتقاد جمال الدين بأنه يحول دون تحقيق دعوة الإصلاحية كما يزعم، وأنه حجر عثرة في طريقه، فلذلك دبر محاولة لقتله، وهذا يضفي الصفة الإجرامية على جمال الدين، وأيضا كان يعني سفاكا للدماء بصورة بشعة. ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون مقتل هذا الملك الإيراني ناصر الدين، شاه ناصر الدين، سببا في كشف حقيقة إيرانية جمال الدين، لأن الخصوم، خصوم جمال الدين أو من يناوئونه، كان يعني من الممكن أن يطلقوا عليه من الأوصاف ومن النعوت ومن ويتهمون بأمور ربما يغيرون صدر الخليفة العثماني سلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، ولكنهم قدموا شيئا أصيلا، وهو محضر وتقرير يثبت إيرانية جمال الدين الأفغاني، وبعثوه إلى سلطان عبد الحميد، وهذا المحضر كان موثقا وكان مؤيدا بالأدلة، مدعوما بالأدلة، فلذلك أن أمره افتضح بعد مقتل شاه ناصر الدين. ويذكر ابن أخته لطف الله خان فيقول: وفد علينا بأسد أباد السيد الخال الأجل بعد عودته من الحج، وكان ينوي الذهاب إلى خراسان لزيارة الإمام علي الرضا. الشيعة مغرمين بزيارة المشاهد وبزيارة العتبات أئمتهم، وكانوا يعدون ذلك أفضل من الحج، وهذا موجود في ثنايا كتبه. فكان هذا ينوي زيارة مشهد الإمام علي الرضا، وهو الإمام الثامن عند الشيعة بالترتيب، هم عندهم 12 إمام معصوم، طبعا الثاني عشر لم يولد بعد. واليوم صادفني موقف قريب، رحت بعض المكتبات وشفت بعض المآثم مكتوب عليها يا صاحب الزمان أدركنا، أدركنا يا صاحب الزمان. فهذا كان فيقول وكان ينوي الذهاب إلى خراسان لزيارة الإمام علي الرضا بمشهد، فمكث عندنا 3 أيام لتجديد العهد مع والده وأفراد أسرته، فتعلقت به قلوب أبناء البلدة وطلب منه والده الذي كان على قيد الحياة حتى ذلك الحين أن يغير من عزمه ويبقى في أسد أباد ويعيش معهم، فاعتذر جمال الدين لوالده. هذا ليذكر ابن أخته. أيضا من سهولة انتسابه إلى أفغانستان وليس إلى إيران كاسم، لأن كانت أفغانستان وإيران لغتها الرسمية لغة فارسية أيضا، ولكن مع رغم أن اللغة الفارسية لغة مشتركة ورسمية في الدولتين، إلا أن اللهجة الإيرانية تختلف عن اللهجة الأفغانية نوعا ما. فلذلك أن جمال الدين الأفغاني كانت لهجته مخالفة للهجة الأفغانية في النطق باللغة الفارسية، وكان أيضا هذا من العوامل التي اكتشفت أيضا. دليل 5، تحدث جمال الدين الفارسي باللهجة الإيرانية، وهذا أيضا كما ذكرنا أن اللهجة خاصة إيرانية تختلف عن الأفغانية نوعا ما. فيذكر أحد الإيرانيين في كتاب اسمه مردان خود ساخته، يعني الرجال العصاميون، فيقول وقد عاش جمال الدين مدة من أوائل عمره في أفغانستان، غير أن الروايات الدقيقة والأدلة الكافية تثبت دون تعصب أنه كان إيرانيا. وقد قابلت أشخاصا عديدين من ملازمي جمال الدين الإيرانيين، فذكروا لي أنه كان يقول لي لهم بصراحة أنهم إيراني، وكان يتحدث الفارسية بلهجة إيرانية أصيلة. ومن الأشخاص الذين حدثوني عنه الكاتب القفقازي الشهير محمد آقا شاه، وقد قال لي أن السيد كان يتحدث التركية باللهجة الهمدانية، وبديهي أن انتشار هذه اللهجة في نواحي كابل هي عاصمة أفغانستان من الأمور المستبعدة. كما أن أسلوب كتابته باللغة الفارسية في رسالته في الرد على الدهريين أو تسمى الرسالة الطبيعية كانت بكتابة فارسية إيرانية دون يعني وليست بكتابة فارسية أفغانية، فهذا دليل أيضا. كما ذكرنا أيضا أن السفارة الإيرانية في إسلامبول اللي هي عاصمة الخلافة الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد قدمت له مذكرة أو مثل ما نقول محضر موثق بإيرانية جمال الدين الأفغاني، وقام السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى باستدعاء جمال الدين للاستفسار عن مدى صحة ما ورد في المحضر، فلم يستطع جمال الدين أن ينكر بأنه إيراني وأنه شيعي المذهب. فاعتراف جمال الدين بأنه إيراني وأنه شيعي المذهب خاصة في الموقف الحرج هذه ما كان لو كان غير ذلك أن يعترف، ولكن هو وجد أن الأدلة تدمقه أن هو كذب على السلطان عبد الحميد فأخبره بالحقيقة. وكان يعلم جمال الدين أن انكشاف أمره وإثبات إيرانيته وأنه شيعي المذهب ربما يعرضه إلى بعض الأذى والسوء خاصة من دولة سنية يعني كما يزعمونهم ذلك. أيضا أن حنين جمال الدين لإيران وللإيرانيين بصفة خاصة كانت من الأمور التي كانت في كتابات جمال الدين الأفغاني أنه كان شديد الحرص بتوجيه الإيرانيين وكثير الإشادة بهم، ويقولون أن الإيرانيين أو الفرس هم أساس الإسلام وأنهم قدموا للإسلام الشيء الكثير، فيجب أن تتبوأ المكانة التي كانت سابقة آنذاك. ولكن يعني هذا كلام فارق يعني بمسألة تصدر الفرس ل العلوم الإسلامية، ولكن كما يقول بعض الكتاب أن التشيع دائما مأوى كل من يريد أن يهدم عقائد المسلمين، ونقول أيضا أن الفرس ساهموا إلى حد كبير في تضليل وتشويه ومسخ التاريخ الإسلامي، وأيضا إدخال إلى العقيدة الإسلامية الشيء الكثير، فأصبحت مشوهة لدى كثير من الناس. فنذكر جزء من مقالة جمال الدين الأفغاني في الإشادة بالفرس، وهي منشورة في العروة الوثقة العدد الصادر في 22 شوال سنة 1301، ويصادفه 14 أغسطس سنة 1884 صفحة 104. فيقول: فيا أيها الفارسيون، تذكروا أياديكم في العلم، وانظروا إلى آثاركم في الإسلام، وكونوا للوحدة الدينية دعامة كما كنتم للنشأة الإسلامية وقاية. أنتم بما سبق لكم أحق الناس بالسعي في استرجاع ما كان لكم من فتوة الإسلام. أنتم أجدر المسلمين بوضع أساس للوحدة الإسلامية، وما ذلك ببعيد على طيب عناصركم وقوة عزائمكم، إلى غير من الأوصاف التي أطلقها جمال الدين على الفرس، وهي تنم عن تعصب كامل لبني جلدته، وكان شديد التعصب للفرس. فالليلة اكتفينا بإثبات إيرانية جمال الدين، وعلى أساس أن يكون هذا الدرس مقدمة للدرس القادم والدرس الذي يليه، لأن مسألة جمال الدين الأفغاني طبعا يعني كدرس علمي ودرس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد الحاضرين به، أنه لا يمكن تناوله بعجالة، ولا يمكن فقط رؤوس أقلام ونمر بعد ذلك، لأن الهدف طبعا كما هو معروف من هذا الدرس ومن الدروس السابقة إيجاد نوعا ما وعي فكري بكثير من المسائل المطروحة، وذلك بالبحث والتنقيب، وأيضا لتكون لدى الحاضرين حصيلة علمية لا بأس بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد الجميع بما في ذلك. فهذا الموضوع، إذا في أسئلة حول ما طرح أولا، وإذا في مسائل خارجة عن الموضوع، إن كان يتعلق بأشياء سوف تطرح إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل فنؤجل الإجابة عليها، وإن كان الأسئلة تمس يعني شيء لم يطرح بعد أو الذي سوف لا يطرح فنجيب عليه إن شاء الله. هو سلمك الله جمال الدين الأفغاني، ولد سنة 1839 ميلادية.
هل اسمه الصحيح جمال الدين الأفغاني؟
هو اسمه جمال الدين ابن صفدر، إذا تبي اسم أبوه كامل نورده، لأن المشكلة أنه لا يكتب اسمه كامل، ولذلك تعقب نسب جمال الدين كلف بعض الباحثين جهد في الحصول عليه. والده يسمى صفدر كما قلنا، وهي كلمة فارسية تعني ممزق الصفوف، فاسم والده تبي كامل؟
لا، أنا قصدي إن هو اسمه جمال، أو
هو اسمه جمال الدين، يسمونه جمال الدين، وأبوه اسمه صفدر، ولكن لا يذكر اسمه كامل. يعني هي عائلة يعني معروفة عندهم في إيران، عائلة جمال الدين. كان سبب تسميته بجمال الدين أن كانوا يقولون أنه اشتق اسمه من الخبر المأثور أن الله جميل وحب الجمال. كان مولده مثل ما قلنا في شهر شعبان سنة 1254. اسم والده صفدر، السيد صفدر بن السيد علي بن مير رضا الدين محمد الحسيني شيخ الإسلام ابن أمير زين الدين الحسيني القاضي ابن أمير ظهير الدين محمد الحسيني ابن أمير أصيل الدين محمد الحسيني، وخذ من الأسامي اللي تلقفه.
بالنسبة لتنقلاته
في إيه؟
مكان يدرس انتقل البلد
ببلد، نعم.
هل كان أسرته معه زوجته؟
هو ما تزوج كلش، وإنما كان ينتقل لوحده لتخف المؤونة ويتحرك. حتى ابن أخته لطف الله خان لما أرسل رسالة إلى باريس قال لنا أنا ودي زيارة باريس والالتقاء بك. قال لها هاي مو وقت زيارة، وإذا جتني أقسم أن ما تجدني في باريس. وكانت في دليل على إيرانيته أيضا لم نذكره من ضمن سياق الدرس وذكرتني به، جزاك الله خير. تنقلاته كانت برفقة خادمة أبو تراب، هذا هو الملازم الوحيد له في تنقلاته. وأبو تراب هو شيعي، وأبو تراب كنية من الكنى التي يكنى بها الإمام علي رضي الله عنه. أبو تراب هي كنية خاصة بالإمام علي، فكان خادمة من الأدلة على إيرانية جمال الدين. كان هو مع الخادم لوحدهم وكان يتنقل وكان ييسر له. أما مسألة النفي من مكان إلى مكان اللي صارت له العملية فأكثرها كانت تمويهات.
في أحد من العلماء في عصر الصدوق حق جمال الدين؟
وايد، شيخ أبو الهدى الصيادي من مشايخ السلطنة، والشيخ عليش كما ذكرنا، وكثير منهم. اي نعم، نجد ان قابزرق الطهراني في كتاب طبقات الشيعة يترجم له، محسن الامين في عيان الشيعة يترجم له، وكثير من الكتب التي تتناول التراجم تثبت وتتبنى جمال الدين على انه مفكر شيعي. في اسئله
اسباب وفاه جمال الدين؟
هو كان في سرطان اصيب.
السبب يعني؟
والله تعددت الأسباب هذه، يقول لك أنه مثلا كان سرطان من التبغ الإنجليزي، كان يدخن شروط والشاي وايد، وكان أيضا استخدامات أشياء ثانية الله أعلم. بس الأمر اللي يثير أن السلطان عبد الحميد دس له السم مو صحيح، لأن السلطان عبد الحميد مو بحاجة أن يسلك هذا المسلك، إضافة إلى أن يعني في غنى أن يدس السم حق واحد وتخلص منه، وإنما كان يعني كان يتناول أشياء لم تبين بعد، الله أعلم بالمواد اللي كان يتناولها، لكن كان ما أوهلك معنى أصح بالسرطان.
يعني هل أثبت الكلام للأطباء؟
الأطباء نعم، وأكثر من ترجم له، لكن في بعض القول أن السلطان عبد الحميد هو اللي دس له السم، وهذه غير صحيح. تفضل. موقف
المدرسة الإصلاحية.
المدرسة الإصلاحية اللي هي مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن لفهم في تفسير القرآن ومن السيرة النبوية، فهم ينكرون عمل حديث السحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينكرون قضية الأبابيل الذي أرسل الله تبارك وتعالى طيرا أبابيل، فقالوا أن هذه الحجارة مو معقولة أن تقتل الأفيال، ولكن كان نوع من الجراثيم الذي التي أرسلها الله تبارك وتعالى ففتكت بأجسام الفيلة.
هل الرواد
أصحاب؟ إيه نعم، أحمد أمين وبعض الكتاب خاصة في مصر، وفي دكتور محمد عمارة، هذه جمع تراث جمال الدين وسمى الأعمال الكاملة، وأيضا الأعمال الكاملة مال محمد عبده. ولكن كان من ضمن المدرسة الإصلاحية كان محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، ولكن بعد ذلك تنبه إلى أخطاء هذه المدرسة فخرج عنه، يعني لا آراء سديدة وعقيدة سلفية، وإن كان بعض الأمور يوقف ويناقش فيها. يعني نختم والله عندكم شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.